إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكاين. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبطل ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين. واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح الحين. وكنا ابتدأنا الكلام عن هذه الخاطرة يوم أمس، ووصلنا إلى قول ابن الجوزي رحمه الله: ومن ادعى الصبر وكل إليه، أي وكل إلى نفسه. ورب نظرة لم تناظر، يعني ربما لا يمهل المرء وينظر. وقد قال الله تبارك وتعالى في مثل هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا الشطر الأول له تعلق كبير لبقية الكلام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإلا فإن لم تستجب فاعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. تريد أن تتوب فلا تسلم. يبقى العبد العاقل عندما يسمع أي نداء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أي نداء، لا سيما إذا كان الذي ينادي هو رب العالمين: قف ولا تمضي حتى تسمع ما يقال لك، فإن الحياة في الاستجابة. الحياة الحقيقية في الاستجابة، والحياة الحقيقية هي حياة القلب وليست حياة البدن. فإذا لم يقف المرء، وإذا لم ينفع للنداء، بقيت العقوبة، وهي أن يحال بينه وبين التوبة لأي سبب من الأسباب. يسمع الوعظ فيستهزئ، حيل بينه وبين قلبه، ونحن نعلم أن القلب هو الذي يحرك الإنسان. فرب نظرة لم تناظر، إذا قلت أنظرني لا تعطى هذا، طالما أنك وكلت إلى نفسك، وطالما أنك قاربت الفتنة ولم تأخذ بسد الذريعة إلى الفتنة، تبقى العقوبة. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. أما اللسان فالأحاديث في الأمر بضبطه كثيرة، ويكفينا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكفل لي بما بين لحييه وفخذيه تكفلت له بالجنة. وإنما المرء بأصغريه. وفي الحديث الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع إلى أبي بكر رضي الله عنه وقد أخذ لسانه بيده، أمسك لسانه بيده، وقال فقال: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. أوردني الموارد، لأبو بكر الذي يقول هذا الكلام، أوردني الموارد مع مال أبي بكر من المكانة والحشمة. هذا يناسب ورع ودين أبي بكر رضي الله عنه. وكلما سخن دين المرء استعظم الشيء اليسير، إنما اللي بيفوت الجذع لا يراه هو ده رقيق الدين. وقد بين أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري الفرق بين نظرة الصحابة للمعصية ونظرة الخالفين الذين جاءوا بعدهم، فقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طيب خلينا نتكلم بقى بضابط علمي. ما هي الكبيرة؟ ما هو الشيء الذي كان أدق من الشعر عند التابعين كان الصحابة يجعلونه من الكبائر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يندرج تحت ضابط الكبيرة من ناحية الاصطلاح. الكبيرة اللي فيها لعن وطرد وتوعد بالنار، فإيه اللي وبعدين أنس بن مالك ده يعني الصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين على الأقل، لو كان يعني أقل عدد قليل من الصحابة موجود الخير موجود، يعني في زمان الخلفاء وطولة الإسلام والدنيا كلها بتتدين بالإسلام ومش حد يقدر لا يخالف ولا يبتدع ولا الكلام ده، فضلا ان هو يعني يتكلم بكلام تطير الرؤوس به، لسه الدنيا كلها خير. والتابعون اللي هو كان انس يخاطبهم، ايه بقى اللي كان عندهم؟ زي الشعره كانت كبيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انما تكلم انس بلسان الورع على قانون الورع. كان الصحابة يتورعون عن الشيء اليسير، عن الشيء اليسير. ليه؟ لأنهم تعلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في الحديث الصحيح لما أرسل جرير بن عبد الله البجلي غلامه ليشتري له فرسا، والتجارة شطارة، وإذا قدرت تغلب أي بني آدم وتاخد بأرخص سعر دي جدعان وشطار، ولا الكلام ده غلط؟ العرف الساري كده من زمان مش دلوقتي، يعني كل ما تستطيع انك انت تخفض في السعر والكلام ده وتجيب الحاجة الكويسة بسعر قليل يبقى انت كويس وشاطر. فالغلام ده شاطر وكويس، اشترى الفرس ب 400 درهم. لما جاء لجرير قال له جبته لك ب 400 درهم. فجرير قال له: لا ده يستاهل أكثر من كده. قال له: بقى ما انا خلصت وسلكته يعني ب 400 درهم، يعني عايز حافز ولا عايز علاوه ولا عايز اي حاجه؟ قال له: اين صاحب الفرس؟ تعال. هو خده راح يصحب الفرس، قال له تبعت الفرس بكام؟ قال له ب400 درهم. قال له لا، فرس كاسوي اكثر من هذا، مش 600. الرجل قال له رضيت، قال ب800، فرسك يسوي 800، وقام مديله ايه؟ 400 درهما اخرى. علل جرير القصه دي ليه؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصح لكل مسلم، ومثل جرير لا يستقيل من البيعه ب400 درهم. ده بايع النبي عليه الصلاه والسلام، دي حاجه مش بسيطه ولا حاجه سهله، انه يبيع هذه البيعه ويستقيل من هذه البيعه ب400 درهم. لا، مش الجيل ده بيعمل كده، لأن هذا بورك لهم. مش لازم انت تكسب في هذه الصفقه، ممكن تكسب في صفقات اخرى كثيره. الله عز وجل يفتح لك القلوب، الناس كلها تشتري منك. قصة مش انك انت تاخد الصفقه دي وخلاص لا، مسألة مش كده خالص. فهذا الجيل كان يتدين بالاسلام، يتدين بالاسلام، فيرى المخالفة اليسيرة شيئا عظيما. يعني عبد الله بن عمر مثلا، ابنه لما كان عبد الله بن عمر مريضا، وابنه وقال لاولاده، وابنه جالس، احد ابنائه جالس، لا تمنعوا اماء الله مسجد الله، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لما قال لا نمنعهن يتخذنه دغلا، ده نفس كلام عائشه في صحيح البخاري. هو ابن عبد الله بن عمر لما قال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا، يعني الست كل ما تحب تعمل حجه زي الايام دي رايحه الخياط، ها؟ لا يا جماعه، المستثمرات مش رايحين الخياط، بقول رايحين المسجد، اروح الجامع ومش عارف ايه، كل ما تحب تعمل حاجه تقول رايحه الجامع، ما اقصدش. ممكن في بعض النساء يعملوا كده، فهو بيقول له لا، يعني مش كل ما تقول رايحه الجامع انا اسلك لها المسائل. لا، يتخذنه دغلا، الدغل هو ايه؟ الادغال، المكان المرتفع من الاشجار والكلام. عايز يقول يعني لا، يعني مش كل ما تقول لي لا انا همنعك. لو انا رايت ان المراه ممكن تروح المسجد تفسد، تتلم على شويه نساء ولا حاجه، يقعدوا بقى ايه، هي بيقعدوا ودودوا لبعض ويكلموا بعض، وجوزي عمل فيا وغلى فيا وسوى فيا ومرين الذل والويل والبتاع، تلاقي اللي طلعانها تكتلوا ليه؟ انا جوزي عمل كده اقص ريشه خلاص، ما عادش بيطير دلوقتي، ها؟ قال ازاي والكلام ده بتاع، طب قولي لي عملت في ايه؟ تعالى قول لك بقى انا عملت فيه. وتقعد بقى تودد الست، تروح من الجامع والشاه مقلوب، اشوف هي الدنيا مقلوبه وبتاع الكلام ده، هو وجوز شبرين وهجراء وبتاع الكلام ده. فلما الراجل يشوف الست كل ما تروح المسجد يحصل لها كده، قال لا انا همنعها، لانها بتفسد لما بتلتقي بعض النساء الموجودات في المسجد. هو يعني ابن عبد الله بن عمر قصد المعنى ده، هو ده نفس المعنى الذي قصدته عائشه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت والله لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد. ده الكلام ده اللي بتقوله مين؟ عائشه. انا عايزك تتخيل في زمان عائشه ايه اللي النساء ممكن يعملوه علشان يمنعوا المساجد. او منع عائشه لو شفت اللي بيحصل النهارده، تبص بقى الواحد حاطط احمر وازرق واسود ومنيل والكلام ده ورايحه الجامع، تكشف نقابها ولا الكلام ده، تلاقي واحده كانها رايحه العرس. الكلام ده يعني الحمد لله ما حصلش عندنا في بلدنا هنا، لكن حصل في العواصم الكبيره والكلام ده. وتلاقي بنت بكر عماله برضه متزينه والكلام ده، عيب. البنت البكر كيف تتزين؟ الزينه لا تكون الا لزوج، لكن بنت بكر لما تتدين تبقى بجح، يبقى ما عندهاش حياة. والست اللي رايحه المسجد حاطه المساحيق والبتاع، حاطه المساحيق لمين؟ اللي كانت متزوجه ولا الكلام ده، حاطه المساحيق لمين؟ الدين لا تكون الا زوج، كما في سنن النسائي بسند صحيح، لما قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان المراه اذا لم تتدين لزوجها انصرفت عنده، اي كره النظر اليها. فنفس الكلام كلام عائشة هو يلتقي مع كلام مين؟ ابن عبد الله بن عمر. لما ابن عبد الله بن عمر قال الكلمتين دول، أبوه كان مريض، كان مريضا عبد الله بن عمر سالم أو راوي يقول، فحصبه بحصياته وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قبل ذلك قط، وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله، وأنت تقول لنمنعهن إزاي مهما كان قصدك، لكن ما ينفعش النبي يقول افعل تقول له لن أفعل وبعدين تديني مذكرة تفسيرية لن تفعل ليه، الكلام ده ما ينفعش. هذا الجيل ما كان يتحمل هذا الخلق، عشان كده عزه وتاده قطة مش كده. فعشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانت المخالفة اليسيرة كانوا يستعظمونها جدا، كيف تخالف؟ فأنس لما بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وقال كما صح عنه والله لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا إلا أنكم تصلون جميعا صلاة الجماعة، إنما بقية حياتكم لأنكرها عليكم. تتبعون كانوا بيعملوا إيه؟ ده هذا هو الجيل الفاضل اللي النقطة البيضاء في حياة هذه الأمة بعد الصحابة، لما أنا تقول ما عرف شيئا مما أنتم عليه إلا أنكم تصلون جميعا، ما بقى لو كيف لو اطلع بقى أنس على حياتنا ولا حياة الأجيال اللي قبلنا ولا اللي هيجي بعدنا، الله المستعان، يعني احنا نعيش غربة شديدة. فاللسان هذا اللسان أبو بكر الصديق لما يقول إن هذا أوردني الموارد، وهذا أبو بكر أبو بكر يقوله لكن غيره لا ما يقولهاش، ليه؟ لأنه يستعظم الشيء اليسير. لا طبعا كلما سخن إيمان المرء كلما رأى الشيء اليسير كبيرا كما قال صلى الله عليه وسلم، ويعني هو يصف نظرة المؤمن والكافر للذنب، يقول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يرى ذنبه كجبل، هذا الجبل كأنه سيسقط عليه، أما الكافر فيرى ذنبه العظيم كذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطر. طبعا هذا الفارق، إيه اللي خلى الشيء اليسير كالجبل؟ الإيمان والخوف من الله عز وجل والمراقبة. وهذا اللسان هو الذي ضيع الدنيا، حرب أولها كلام، كل فساد في الدنيا سببه اللسان. فهو من هنا طبعا الربط ما بين الفتنة واللسان واضح واضح، يعني انت لو تأملت حتى الحروب التي جرت بين في آخر عهد عثمان رضي الله عنه تجد أن أغلب الحرب قامت بسبب الكلام، سبب نقل الكلام، يعني الوفد الذي ذهب من مصر إلى المدينة واشترك في قتل عثمان رضي الله عنه، ايه بقى اللي حركهم من مصر وداهم المدينه عشان يشتركوا في هذه الفتنه؟ ما هو نقل الاخبار، الاخبار السيئه. ولما تقرا تاريخ ابن جرير ترى هذا الامر جليا، كل الاخبار تنقل عن طريق اللسان، والاخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب. ففي زمان الفتن احق الاشياء بالضبط والقهر هذا اللسان، لا تتكلم الا اذا رايت الخير في الكلام، كما كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه. لسان العاقل من وراء قلبه، يعني القلب ثابت، تعرض القضية القلب الأول يستطعم ويعرف الخير في الكلام ولا في السكوت الأول، إذا وصل القلب إلى قرار إن الكلام كويس والخير في الكلام يوم يأذن للسان أن يتكلم، فإذا تكلم بالكلام كان كلاما مستقيما. الأحمق قلبه بمعزل، أول ما تيجي حاجة ينطع على طول، اللي هو إيه؟ بادي الرأي، بادي الرأي إنما يقول الشيء الذي يبدو له بغير تأمل. والإنسان أثير كلمته، أثير كلمته، ممكن تقول كلمة تصير أثيرا لها، ما تعرفش ترجع، لا سيما إذا كنت رجلا شريفا ووعدت وعدا أو تكفلت إنك أنت تدفع دية أو إنك أنت تدفع مظلمة أو الكلام ده، صرت سجينا لهذه الكلمة. تبع اللسان يطلق، وإنما المرء جاء طريق. والعين، أما العين فإنها طليعة القلب وجاسوسه، ولذلك بترى يعني في القرآن أن العين تقرن مع القلب كثيرا. قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون بالقلب، والبصر يكون بالعين. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي البصر مع الفؤاد، أو تلاقي البصر مع القلب مقرون. إيه العلة كده؟ قال لك البصر أو العين أعظم منفذ إلى القلب، وهو الذي يشتت أكثر عزم القلب، هو اللي مضيع الناس وخلاها يعني متكاربة على الدنيا. إيه البصر؟ يروح يتعزم في فيلا ولا في قصر وبتاع، طول ما هو قاعد عمال يبص على النجف وبص على مش عارف ايه، بص على السجاد والكلام ده، داخل شاف السيارات مرصوصه جنب بعضها، يقول: يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. خلاص انا كده قررت يبقى عندي فيلا. طيب هتجيب الفيلا منين يا وحش؟ هطلع بره اشتغل. يطلع يشتغل 20 30 سنه، مين اللي طلعه 20 30 سنه؟ عيب. كلما يرى نعمة عند أحد بيتمنى أنها تكون عنده، فهو لو كان صاحب إرادة بينفعل عشان يعمل القصة دي. يبقى اللي شتت قلبه وعزل القلب العين. النساء يبص يشوف واحدة جميلة مش عارف ايه الكلام ده، هو خلاص عمال ماشي بقى متسكع على الطرقات والبتاع والكلام ده، وعمال يعاكس ويعمل ايه اللي وداه في داهية؟ العين. فالعين تشتت أكثر عزم القلب. ثاني حاجة تشتت أكثر عزم القلب السمع. ثالث حاجة تشتت عزم القلب الذوق. يبقى دي كلها عبارة عن منافذ رايحة للقلب. كل ما تسد منفذ يجتمع عليك شمل قلبك بقدر ما سدده. ولذلك تجد مثلا الإنسان الذي فقد البصر تجده عادة ذكي القلب، ذكي القلب، ما عندوش طموحات، يستوي عنده الخرز المهين مع الدر الثمين، ما تفرقش عنده المسألة خالص. تجده ذكي القلب. ده بسبب ايه؟ ان اخطر باب للقلب مقفول. عشان كده العين لأنها تشكل أكبر خطر على القلب، يبقى هي أحق الضبط، أحق الأشياء بالضبط. اللسان أخطر زي ما قلت، المشاكل كلها بسبب اللسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق لحبس اللسان بابين: الأسنان والشفتين، علشان تكلبشه تسجنه. والعين بالغمض مقفولة. الذوق ده أحد الأشياء اللي هي بتضيع عزم القلب. كتير من الناس عايشين حياتهم ياكلوا، يقولك أنا أكل عيش، كل عيش. وإذا بكل أسف، وهذا أنا أعرف يعني ناس دخلوا في الرشوة والكلام ده بسبب انه مش عايز ينزل عن الوضع الاجتماعي اللي عايش فيه طول عمره. اتعود يصرف مثلا 3000 جنيه في الشهر، ألف جنيه مش مكفيها. ليه؟ لأنه تعود أنه هو يأكل أكل معين ويكون دايما على السفرة شراب معين وعصير معين وكذا. وإيه بإيه الإشكال أن الواحد يمتنع من الكلام بدل ما يمتنع منها غصب عنه ما يمتنع كده بالذوق يعني يجيله مرض ولا حاجة يبقى لو شرب ده ممنوع دكتور قال ممنوع تشرب ده اللي هو بيموت فيه. فعندما تمتثل ولا تشرب لا أجر لك. أتكون السماوات والأرض الجمال أتكون السماوات والأرض أفضل منك؟ قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالإنسان اللي الجمال يكون أفضل منه ده لا بطن الأرض أولى به من ظاهره. وكما قلت لكم قبل ذلك في هذا المجلس أن الاستمتاع الإنسان بالطعام لا يتجاوز 30 ثانية وهي مدة بقاء الطعام في فمك. هذا الاستمتاع بالطعام أول ما تبلعه خلص عادي. إنسان متعته 30 ثانية ممكن يضيع حياته بالكامل على عليه. ما أسهل يعني هذه الحياة. لكن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أخطر شيئين. أخطر شيئين قال وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة فإن الهوى مكايد. وأنا أذكر لكم واقعة توضح هذا الكلام. وهذه الواقعة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك. يقول كعب رضي الله عنه والله ما كنت في غزوة قط أيسر مني كهذه الغزوة. والله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. لكن هذه الغزوة كان لها ظروف معينة. كانت في حر شديد واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا. فعارف تبوك ناحية الشمال ناحية الشامع فوق ها. وبالمناسبة دي طالما ذكرنا تبوك يعني الأغنية اللي قلت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يقولك إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة طلع الولائد يغنين ويقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الكلام ده طبعا كلام غير صحيح يعني اللي يقول هذا الكلام يبقى مش دارس جغرافيا. ليه؟ لأن ثنيات الوداع دي ناحية الشام الشمال. ثنيات الوداع ده اسم مكان ها. فيبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكه رايح المدينه هيمر على ثنيات الوداع منين يعني؟ انما لو صح هذا الكلام لكان اولى ان يقال لما رجع من تبوك. لما رجع من تبوك الى المدينه ممكن يقال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهم جايين من تبوك بيمروا على ايه؟ على ثنيات الوداع. الكلام كده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى مستقيم يعني مع ان الاسناد لا في هذا ولا في هذا. فتبوك ناحية الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم كان رايح عشان يغزو الروم يأدبهم يعني. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أن يوري غيرها. رايح يمين يبقى شمال جنوب يبقى غرب يبقى شرق إلا في هذه الغزوة. فإنه بين للناس حقيقة وجهه عليه الصلاة والسلام وإنه هو ذاهب إيه؟ ذاهب إلى تبوك علشان يعمل حساب في حر شديد ومسافة طويلة. غابوا أكثر من 15 يوم ماشيين. وفي حاجة كمان في هذا الوقت كان اللي كانت الثمار أو شكت على النضوج الحصاد يعني كنا في زمان الحصاد وده الموسم اللي الصحابة بينتظرونه. زي الفلاحين عندنا كده، يستنى بقى لما الزرعه تطيب والكلام ده عشان يملى جيبه فلوس ويسد الديون ويبقى معاه فائض والكلام ده كله، ده من في ايام الحصاد يعني. عشان كده الجيش بتاع تبوك ده كان اسمه جيش العسره، العسره ما كانش فيه فلوس. لو الجيش ده مثلا اتاخر شهر كان الصحابه كلهم بقى معاهم فلوس، ولو الجيش عايز كانوا بذلوا الاموال. لكن قبل الحصاد بقليل امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان هم يتخذوا ايه؟ اهبه الرجل. وكان العدد كثيرا جدا لا يجمعه ديوان حافظ. يقول كعب: فقل رجل اراد ان يتخلف الا ظن ان امره لن ينكشف، يعني الا اذا نزل فيه وحي من كثر عدد. فكعب عنده زراعه، عنده زراعات، يروح يحسس على التمره كده يقول يا دي بكره. الصحابه خلاص، وبعدين هو عنده ايه؟ عنده راحلتان والراحله قويه، يقول لك مش حاجه هم يمشي يوم وانا هطلع للفرس العنان وهحطمه. بس ايه خلاص يعني ده ما فيش يوم. ثاني يوم يقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا. بكره. ثاني يوم يروح خلاص بكره. فيقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا برضه. ثالث يوم يروح ينزل الثمار كده يقول فيها فضل الله كده عشان تجيب يعني فعل تمام يعني. يقول: وارجع ولم اقض من جهازي شيئا. حتى تفارق الناس مسافه بعد، فهممت ان ادركهم ويا ليتني فعلت. مين اللي قعده؟ الشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا يورطه ويسيبه، يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، أول ما يحط رجله يسيبه. قال له ثلاث أيام، يعني زي ما بيحصل لنا كده مثلا، يبقى الإقامة أقيمة لسه ما توضاش، يقول له أنت على ما تتوضى وتنزل من الدور الخامس وتمشي ثلاث دقايق هتكون صلاة خلصت، مش هتلحق. يوم قاعد ويقول خلاص انا المره الجايه لازم اتوضا قبل ال، وما يحصلوش برضه الكلام، مع انه لو ندم ولحق حتى سجده ولا لحقهم في التشهد ولا الكلام ده هو لكان خيرا له. لكن هو الشيطان كده، وكان الشيطان الانسان خذولا. فكعب يقول: فهممت ان ادركه ويا ليتني فعلت. قال له ثلاث ايام، هم ماشيين ثلاث ايام، انت حتى لو فتحت فرسك العنان هتلحقهم امتى؟ فجل كعب، لكنه رجل حر. قال: فاحزنني انني اذا خرجت، اي خرج من بيته الى شوارع المدينه وكان لا أجد أسوة لي قاعد في المدينة يعني، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. هو غير قادر على الغزو فصعبان عليه، أب أنا مقرون بدول وأنا عندي راحلتان وما جمعت أبدا بين الراحلتين في غزوة من الغزوات، صعبان عليه المسألة دي جدا. التخبيط ده سببه ايه؟ كما قلنا النفس الأمارة بالسوء شغالة مع الشيطان، يعني الشيطان له معسكر جوه النفس على طول. فيبقى الإنسان المفروض إن هو يرجع إلى نفسه فيكون أشد عداوة لها، كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله. وتحت هذا تحت قول الله عز وجل: وكان الشيطان الإنسان خذولا، برضه حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المخداد ابن الاسود رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال المخداد رضي الله عنه: خرجت انا وصاحبان لي قد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهل، من الجوع يعني، لا عارف لا شايف ولا سامع من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. يروح لواحد غدينا أكلنا يقول ما عنديش. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أهله فإذا ثلاثة أعنز، ثلاث معزات يعني، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يوم بقوا كام؟ بأربع، المقداد وصاحباه والرسول عليه الصلاة والسلام. فيحلبوا الثلاث معيز دول وبعدين يملوا الإناء ويقسموه أربع تربع، كل واحد يشرب نصيبه. النبي عليه الصلاة والسلام يغطوا له الإناء بتاعه. فكان يذهب إلى الأنصار والصحابة والكلام ده ويرجع بعد وقت من الليل فيسلم سلاما لا يسمع النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يجي يكشف الإناء بتاعه ويشرب يشرب نصيبا مكلفا. قال المقداد فجاء الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وما به حاجة إلى هذه الجرعة، قم فاشرب. قال فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها هيرجعها، حتى لو هو نادم يعني هيرجع اللبن في الإناء ثاني، خلاص راح. ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليه فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، حاجة زي غطا كده ملاية ولا حاجة، إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدمي بدا رأسي، مرعوب. أما صاحباي فنام ولم يسمع ما صنع. وقال وجعل النوم لا يجيئني. وهو في الموقف ده ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتى كعادته سلم سلامه الرفيق يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ودخل صلى ركعتين وجاء يكشف الايه الاناء ما لقاش حاجه. قال فرفع يديه. قال المقداد قلت الان اهلك، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي يعرفه اللي يعرفه فعلا يغلب على محبته فعلا، وما يعرفش خلف لما يقول له يمين تبص تلاقي ده المسحور كده رايح يمين، يقول له شمال يروح شمال. إنما يؤذى المرء من جهله بقدر الآمر، سواء كان الذي يأمر رب العالمين تبارك وتعالى أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. هو المقداد سمع بقى الدعوة دي، قال فشددت الشملة علي لبت نفسه بالله وأخذت شفرة سكينة ورايح عشان يذبح معدة من الثلاثة دول. ما هو يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، فعجبت بركة الدعوة دي. فلما أخذ الشفرة ورايح ده عشان يذبح عن من الأعمل دي، قال فإذا هي حافلة الضرع بتاعها مليان لبن، أم رايح لمعدة تانية ما يكونش فيها لبن. قال فإذا هن حفل كلهن. قال فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع وغويط يعني ده مثلا بتاع 5-6 كيلو لبن مثلا، وقعد يحلب بقى في الايه العين. قال حتى علت رغوة اللبن، اتملأ الإناء الواسع الغويط ده باللبن وعلت رغوة اللبن. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره سائلا قال هل شربتم شرابكم الليلة؟ ما رضاش يجاوب، قال له اشرب يا رسول الله. قال فشرب ثم ناولني، قلت اشرب. فشرب ثم ناولني، قلت اشرب. ف فشرب حتى روي خلاص ملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. قال المقداد فحينئذ ألقيت ضحكت حتى ألقيت. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع من طوله من الضحك. ألقيت يعني وقع على الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف المسألة دي قال إحدى توآتك يا مقداد أنت عملت عمل. قال له يا رسول الله لقد كان من أمري كذا وكذا وكذا. وحكى له إيه؟ الحكاية كلها. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله. هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا؟ هو ده اللي يهمه في الموضوع. لأن احنا الاثنين شربنا والاثنين دول ما شربوش واحنا متفقين ان اللبن نشربه كلنا مع بعض. ازاي بقى نشرب بقى اللبن ده كله من غيرهم؟ قلت يعني لم لا اعلم احدا على وجه الارض اتى بالصحبة على وجهها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم ابا بكر. ابو بكر ده اللي جاب الصحبة على وجهها فعلا، وانما تعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. والمثل الدارج لنا عادة كلما ذكرت الوفاء وفاء الصحبة والكلام ده اذكره وهو في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. كان عمر بن الخطاب جالسا في المسجد فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فيراعي الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام لما يعلم أن هذا يزعج صاحبه. كان عمر غيورا، كان عمر غيورا رضي الله عنه، فيقوم لا يزعج صاحبه ولا يأتي ما يكره صاحبه. يا ريت احنا نتعلم من المسألة دي. لما يكون لك صاحب من حق من شروط الصحبة أن تراعي سمعه وبصره، أن تراعي سمع صاحبك وأن تراعي بصر صاحبك. وأولى الناس بهذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، لأن هم دول الأصحاب اللي هم ملابسين لبعض صفة دائمة. هو دول الذي وإحنا عندنا نماذج كثيرة، معلش أنا بخرج عن الموضوع وبرجع تاني، لكن المعنى ده جدير أن نفرد له حلقة أو حلقتين أو ثلاثة، عشان الصحبة الآن متهرئة، يعني العملية ضايقة على الآخر. ما عادش حد بيراعي صحبة حد خالص، وما عادش الحفاوة القديمة. كان زمان يعني أو في أوائل في منطقة السبعينيات كده ما كانش لا في لحى ولا الكلام ده. أنا لما كنت أشوف واحد ملتحي كنت بعدي الشارع له وكنت ألتزم وأعرف اسمه وعنوانه وأحفظه من أول مرة. بيبقى مثلا من أسوان ولا من اسكندرية ولا من السلوم ولا الكلام ده، أول ما يبقى اسمي فلان الفلاني وساكن في المكان الفلاني خلاص نقش على صفحة قلبه. ليه؟ كانت الغربة آنذاك تعطي قوة، والغربة دائما قوة على خلاف ما يتصور الناس إن الغربة ضعف. لا، الغربة قوة. ليه؟ لأن أنت وأنت غريب ترى أن حياتك مع هذا الغريب الآخر، فما تكفيه بإيه ناس ما بتفرطش فيه. لكن الإشكال لما الحمد لله يعني الصحوة بقى انتشرت والكلام ده، بتبص تلاقي من محاضرة واحدة، يعني ممكن محاضرة واحدة دي تخلي مثلا عدة عشرات أو مئات يلتزم، وربما ألوف يلتزم. أخذ الشكل، أخذ اللحية، أخذ القميص، أخذ البتاع، لكن هو من الداخل ما زال كما هو. ده محتاج بقى كتيبة من علماء يقعدوا يغسلوا فيه يليقوه عشان الزمن القديم يزول، المخالفات والفوضى والكلام ده كله يزول، ويبقى بني آدم خلق بقى جديد ومستعد بقى أن يتلقى النصوص كده. طب هو بيلاقي حد يغسله يعني؟ ما بيلاقيش، يبتدي يبرد يبقى مصطاب لحم. كان مصطاب الأول أول ما يدخل، بس داخل عشان يتوب، هيتوب ويبقى كويس والكلام ده. طب ده يحتاج إلى كتائب أهل العلم، كل ما يدخل على هذا العدد يلاقي ناس مستعدين إنهم يستقبلوه. مفيش حد، أنت النهارده في خطبة الجمعة ممكن تبقى أكثر يوم كما أعلم الكثير من الإخوة، وأنا واحد منهم، لما ما كنتش عندي خطبة الجمعة ببقى محتار أصلي فين، وأقعد أعصر في دماغي بقى أصلي فين. وساعات كده تختار مسجد عن طريق يطلع لك واحد بقى محضر من السلسلة الضعيفة ولا من موضوعات ابن الجوزي بتاع، بيبقى يعني مرافق ساعد طول الوقت طالع الجاي داخل تسلم قلبك طلعت مغموم مثلا. النهار خد حتى خطة الجمعة انت مش عارف تروح تصلي فين، فضلا عن ان واحد يتعهدك بقى وياخدك انت ويسمع لك ويطول باله عليك ويقول لك اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا، دي كتائب قاعد عليك علشان كل الدموع اللي دخلت دي كلها تنتظم وتبقى كويسه وتلتزم. فالغربة قوة، الغربة قوة. عشان كده احنا بنقول لاخواننا يعني عايز حق الصحبة، هو ده بقى الذي يرجع لهذه العلاقة بهاءها. تاخذ الكلام ده من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ده ليس له نظير، مفيش حد زيه خالص أدى الذنب، هو أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبقه 100%، ما اعترض عليه قط قط علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي حتى أصحابه حتى في النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده كل اللي همه في الموضوع إنه كان يصح الاثنين رفقائه عشان يشربوا. المقداد قال له إيه؟ قال والذي بعثك بالحق لئن أصبتها وأصبتها معك ما يضرني من شربها أو لم يشربها. طبعا ده بالنظر المقدادي الى موقعه من النبي عليه الصلاه والسلام، زي حديث سلمى بن الاكوع الجميل قوي ده صح مثلا. لما سلمى راجعين بقى من غزوه ذي قرد، وطبعا انت عارف سلمى بن الاكوع ده كان بقى يعني يقفز القفزه 4 قفزات يكون جرى كيلو، 4 قفزات كده تقيس اللي ادعوا ده تلاقيه كيلو متر. فهم راجعين بقى، فواحد بقى بيقول هل من مسابق، وعمال يلت ويعدوه هل من مسابق. وسلمة ثالث لا، فقال له ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ عمال تتكلم ألا من مسابق. قال لا إلا رسول الله، ما فيش حد في الناس أصلا. فقال رسول الله إذن لي أن أسابقه، قران هو يعني جابوا لنفسه خلينا نجري وغضب. فسلم ايه؟ يبقى قلت لك 4 مطات قفزات كده. فطبعا سلمة قام جاري شويه كده والتاني فريره وراه ومش عارف يجيبه. فسلمة يقول لك ايه؟ فعدوت عليه شرفا او شرفين وجلست استبقي نفسي. وده جاي يجري لسه، وسلمة قعد بقى ويشم نفسه علشان خاطر ايه؟ اول ما يقرب منه هي كمان 2-3 قفزات يكون وصل المدينه، واخد بالك؟ فبيقول ايه؟ فكانوا عاملين بقى الانطلاق لحد نقطه معينه، فطبعا سلمة وصلها، فلما وصلها بقى فضربه في كتفه وقال سبقت والله. فقال له اظن ايه؟ ها؟ فشوف لما يقول له أنا تكرم كريما ولا تهم شريفا، يقول له لا إلا رسول الله. فيبقى نظرة المقداد الأسود، عشان ما فيش حد يجي يقول لك إزاي المقداد يقول حاجة زي كده. لا، معذير إن المقداد إنما ربط نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم زي ابن عباس. زي ابن عباس في الحديث الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وكان عن يمينه أظن أبو بكر الصديق، عن يساره أبو بكر الصديق وابن عباس عن يمين، فاستأذن ابن عباس أن يعطي أبا بكر لأن الأيمن هو الأحق بالشراب مهما كان، إن شاء الله يكون مولى، هو أحق بالشراب من الأيسر حتى لو كان شريف المطاع. فبيستأذن بقى أبي بكر يعني من ابن عباس، فقال له ابن عباس: والله ما كنت لأوثر بثؤرك أحدا. أنا ما أدلوش، أنا ده ثؤر أسيب إزاي؟ فيبقى هو إنما نظر إليه إلى موقعه من النبي عليه الصلاة والسلام، مش إلى منزلة أبي بكر، عشان ما يجيش واحد برضه ساعات كده يقول لك إيه يعني ابن عباس إزاي يعمل كده مع أبي بكر؟ لا يعني، وده يخطئ فيه بعض الناس، قد يأتي إلى دليل لم يثق في المسألة عشان يعطل به دليلا ثقة في المسألة، زي إيه مثلا؟ زي قصة كعب بن مالك اللي هنتكلم فيها. في قصة كعب بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى المسلمين عن كلام هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، صلى كعب 50 ليلة على ظهر بيته. يوم واحد يحتج بده بهذه الواقعة على عدم وجود صلاة الجماعة، فيقول لك اهو ما صلى كان صلى 50 ليلة على ظهر البيت ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش ازاي ما صليتش في الجماعة، فده يدل على صارف. لا هذا دليل لم ينسب في أصل المسألة، لكن هناك أدلة على وجود صلاة الجماعة ثقة في أصل المسألة، فأنت لازم تعرف برضه يعني لما تصلت دليل على دليل لازم تراعي قوة الدليل وثيقة لأجل ماذا. ها فإحنا يعني الغرض من المسألة إن ما يجيش واحد عشان يلوم أو يتكلم في المقداد أو يتكلم في ابن عباس أو يتكلم في الذي قال لسلمة يعني الذي قال له سلمة أسابقك أو هكذا. فخلاصة يعني شوف القصة بتاعت المقداد للأسف جميلة وفيها رفق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد يعني من القصة ليه؟ الشاهد: وكان الشيطان للإنسان خذولا. فابن الجوزي هنا بيقول بقى إيه؟ فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. إن الهوى مكايد يعني يفيد للإنسان، والذي يفيد للإنسان عادة يأتي من وجه خفي أنت ممكن لا تتفطر إطلاقا إليه. فأنا مش ممكن آجي زي ما احنا بنقول في الأمثال يحط النار جنب البنزين وقول ما تشتعلش إزاي، لا لابد من الفضل. ما جيش أنا على رجل وامرأة أحطهم مع بعض وبعدين أقول ما ممنوع الفاحشة، زي مثلا الاختلاط الموجود في المدارس والاختلاط الموجود في الجامعات والكلام ده. إزاي أنت تريد مجتمعا فاضلا وأنت حاطط الولد جنب البنت قاعدين ليل نهار في المدرج وفي البنش والسكشنات ومش عارف إيه وتبادل كشكول المحاضرات، إحنا هنلعب على بعض، بنت بالغة وأنا بنت، وفي شيطان شغال، وفي نفس أمارة بالسوء عند دي ونفس أمارة بالسوء عند ده، وفي نفس الوقت أقول عايز المدينة الفاضلة، إزاي يعني؟ فإذا الإنسان العاقل اللي هو يسد الذريعة، إحنا قلنا الذريعة هي الطريق، كل شيء يوصل إلى الفتنة ينبغي أن يسد المرء الذريعة إليه. وحتبقى معنا إن شاء الله قصة وحشي مع حمزة وفيها عجب، لأن ابن الجوزي يقول: وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل. مع انه شجاع، اغتيل من مين ده؟ قال: فاتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر اليه. يقرف لما يبص لشكله، واللي انت قرفان منه ده هو الذي اغتال هذا الحر. الوزر وحشي مع حمزه ابن عبد المطلب كان سيدا شريفا مطاعا وكان شجاعا يضرب به المثل في الشجاعة، ومع ذلك من الذي اغتاله؟ وحشي. وحشي وكان مولا وكان غلاما، ولم يكن وحشي شجاعا،
ولا شجاعته تقارب جزء من شجاعة حمزة، ومع ذلك قتل حمزة على يد وحشي. وفي هذه كما قلت قصة عجيبة نبسطها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.